إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن فقه النوازل من أدق مسائل الفقه، لأن الباحث فيها ينظر ويبحث في موضوعات لم تطرق من قبل من قبل العلماء السابقين من السلف والتابعين لهم بإحسان، لأنها قضايا مستجدة يغلب عليها طابع العصر الحديث وجود مثل هذه المكتشفات العصرية وتطور حياة الناس ودوائهم ووسائل تنقلاتهم لم تكن تخطر ببال البشر من قبل، كان لذلك أثر في وجود هذه النوازل المعاصرة. ولا بد للفقيه المجتهد من فهم النازلة فهما دقيقا وتصورها تصورا صحيحا قبل النظر في حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال الفقهاء. وهذا يدعو إلى النظر في أمرين اثنين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في الكتاب الذي كتبه له في القضاء وهو كتاب مشهور، يقول له عمر: ثم الفهم الفهم فيما أدري إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن أو السنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يقول الإمام ابن القيم معلقا على هذا الكتاب، كتاب عمر، يقول: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بالقرائن بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم تطبيق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك على غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسب إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله، يعني ما ليس منها. إذن لابد أن يراعي الناظر في الحوادث المستجدة والنوازل، لابد من أمرين اثنين: الأول معرفة هذه النازلة باستشارة أهل الاختصاص فيها، إن كانت متعلقة بالطب سأل أهل الطب، وإن كانت متعلقة بالاقتصاد سأل أهل الاقتصاد، وإن كانت متعلقة بالفلك سأل أهل الفلك، والرجوع إلى أصحاب هذه التخصصات هو من العمل بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر الثاني لا بد من النظر في الأمثال لهذه النازلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وقضايا الصحابة والتابعين. ولا بد في النوازل الكبيرة أو النوازل العامة من الاجتهاد الجماعي وعرض هذه المسألة على مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية ومراكز البحث العلمي الذي يكون فيه اتساع دائرة النظر والاجتهاد والمشورة للخروج بحكم هذه النازلة. النوازل والمسائل المعاصرة نعرفها أولا قبل البدء بذكر الأمثلة. النازلة هي من نزل الشيء ينزل إذا حل، ويقصد بالنازلة المسألة الجديدة الواقعة التي تتطلب حكما واجتهادا أو تتطلب بيان حكمها من جهة الشرع. وهذه النازلة لا بد أن تحل أولا، لا أن تكون مسألة افتراضية حتى تكون نازلة، هذا أولا. ولا بد أن يكون لها حكم الجدل، أي أنها جديدة وليست قديمة. والأمر الثالث أن تكون ملحة، أن تكون ملحة من جهة النظر الشرعي. أما الأمور التي لم تنزل وليس لها حكم العموم أو ليس لها ذلك الأمر الذي يستدعي النظر والحكم عليها، فإن هذا لا يلزم النظر فيه والاجتهاد. إذن يمكن أن نقول إن النوازل، أو يمكن أن نقول إن فقه النوازل هو معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. ما هي أسباب وقوع هذه النوازل في عصرنا؟ هذا العصر تقريبا شهد ثورة إن صح التعبير، أو شهد تقدما صناعيا وعلميا على كافة الأصعدة. فمن ذلك اختراع الطاقة الكهربائية، من ذلك اختراع المحركات، من ذلك اختراع الطائرات، السيارات، تقدم الأجهزة الطبية ووسائل العلاج والدواء، تقدم وتطور وسائل الاتصال بين الناس، تقدم وسائل التعليم والجامعات، وجود أغذية جديدة وطرق جديدة لصنع الغذاء والزراعة والصناعة وما أشبه ذلك. هذا كله في الحقيقة مما يكون سببا في وقوع النوازل والمسائل الفقهية المستجدة. أما النوازل المعاصرة في الصيام، وقبل ذلك نعرف الصيام، فنقول إن الصيام في اللغة هو الإمساك، وصام عن كذا يعني أمسك، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، كما قال الإمام أبو عبيد. وأما تعريف الصيام من جهة الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يعني إمساك عن مفطرات، وهي أشياء مخصوصة جاء بيانها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ونعلم جميعا أن حكم صيام شهر رمضان أنه فرض واجب بنص كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. أما المفطرات فهي المفسدات للصوم، وقد أجمع أهل العلم على أربعة من المفطرات أو المفسدات للصوم، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض أو النفاس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاثة من المفطرات: الأول مباشرة النساء والمقصود به الجماع، والثاني الأكل والشرب. وأما الحيض والنفاس ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أما قولنا المفطرات المعاصرة فالمعاصرة من العصر، وهو الدهر والزمان، ونقصد بذلك المفطرات التي حدثت في عصرنا أو استحدثت في عصرنا. الأصل والقاعدة أننا لا يجوز لنا أن نفسد عبادة إنسان إلا بدليل واضح وحجة وبرهان. لا يجوز لنا أن نقول أن هذا الشيء من المفطرات أو من فعل كذا فقد أفطر، لا يجوز لنا أن نقول ذلك إلا بحجة إلا بنص، لأن الأصل هو صحة الصيام، الأصل عدم الفطر بالفعل. وقد توسع بعض الفقهاء في ذكر المفطرات وذكروا أشياء لا نص فيها ولا دليل عليه، ونقول إن القاعدة إذا شككنا في الشيء هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات فالأصل أنه ليس من المفطرات، فلا نفسد عبادة متعبد إلا بدليل وحجة، هذا هو الأصل. ورد أيضا في السنة مفطرات أخرى غير الأربعة، منها الاستقاء عمدا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن، يقول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من تعمد القيء فعليه القضاء، من تعمد إخراج ما في بطنه وما في جوفه فعليه القضاء، أما إذا حصل القيء بدون قصد فإنه لا قضاء عليه. وعلى هذا فيكون القيء عمدا من المفطرات أيضا بالنص وبالحجة والبرهان. أيضا الاستمناء وهو إخراج المني عمدا، فالاستمناء يوجب الغسل، وعلى هذا فهو من المفطرات على الصحيح المشهور من قول أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية، وقولهم مرجوح ومردود، لأن الاستمناء يوجب الغسل وهو من الجنابة، ومن تعمد ذلك فقد أفطر. أما المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها فمن أشهرها البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو، وقد اختلف المعاصرون في حكم هذا الدواء، والصحيح في هذه المسألة أن البخاخ عبارة عن غاز أو دواء يصل إلى الرئة وإلى الجهاز التنفسي ويساعد على فتح الشعب الهوائية، مما يعين المريض على التنفس بسهولة، ولا يصل هذا الدواء إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية وإلى الرئتين، ولو وصل شيء منه إلى المعدة فهو يسير يسير جدا، بل ما يبقى من الماء بعد المضمضة من أثر المضمضة أكثر بكثير مما يصل إلى الجوف من أثر هذا البخاخ. فالصحيح أن بخاخ الربو ليس من المفطرات، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أيضا من المسائل الحادثة استعمال غاز الأكسجين عند الضرورة والحاجة لبعض المرضى، فهذا أيضا قريب جدا من البخاخ، لأنه عبارة عن غاز يصل إلى الرئتين، يحتاجه بعض المرضى عند إصابتهم بأمراض توجب استعمال هذا الغاز الذي هو ضروري للبقاء على قيد الحياة، وهو على الصحيح ليس من المفطرات ولا يدخل ضمن الأكل أو الشرب، ولا هو بمعنى الأكل والشرب. أيضا هناك شبيه ببخاخ الربو، وهو ما يؤخذ عن طريق الكمام، عبارة عن دواء وشبيه بالبخار يشمه المريض ويستنشقه لأجل فتح القصبات الهوائية في رئته وفي صدره، وهذا على الراجح أيضا ليس من المفطرات، لأنه ليس بطعام ولا شراب، ولا يستفيد منه المريض شيئا سوى أنه يسهل عليه التنفس. فالصحيح الراجح فيه أنه جائز وليس من المفطرات، والحمد لله رب العالمين. بخاخ الأنف، بعض الناس قد يصاب بالحساسية من الغبار أو من الرطوبة أو ما أشبه ذلك، أو يصاب بزكام فيحتاج إلى بخاخ للأنف، وهذا البخاخ عبارة عن مادة تفتح الأغشية المخاطية وتجعل التنفس سهلا، وهذا البخاخ حكمه حكم بخاخ الربو، لأنه لا يستفيد منه المريض شيئا، لا هو من الغذاء ولا هو من الطعام والشراب، ولا بمعنى الطعام والشراب، ولذا فالصحيح فيه أنه لا يفطر. أما قطرة الأنف، فالقطرة تختلف عن البخاخ، لأن القطرة ربما ابتلع المريض منها شيئا، أما إذا وضع القطرة في أنفه وبلع منها شيئا فهذا من المفطرات بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يستفاد منه أن المبالغة في الاستنشاق ربما يصل الماء بسبب المبالغة إلى الجوف، فإذا تعمد ذلك فيحكم عليه بالفطر. إذا تعمد المبالغة وابتلع شيئا من الماء فهذا من المفطرات. أما إذا قطر في أنفه ولم يبتلع من ذلك شيئا ولو نزل على حلقه فتفل ولفظ فهذا ليس من المفطرات والحمد لله، ومجرد الشعور بالطعم لا يعني الإفطار. مجرد أن الإنسان يجد طعم الدواء في فمه هذا ليس من المفطرات، بل أجاز السلف للمرأة أن تتذوق الطعام بشرط أن لا تبلعه وإنما تتذوق الطعام ثم تلفظه. مجرد وجود الطعم في الحلق لا يعني الإفطار على الصحيح من أقوال أهل العلم. من المسائل المعاصرة استعمال الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج مرضى القلب، فمريض القلب قد يصاب بأزمة قلبية من اضطراب ضربات القلب ونحو ذلك، فيحتاج إلى حبة صغيرة يضعها تحت لسانه، وهذه الحبة تمتصها العروق التي في اللسان ولا يصل إلى الجوف منها شيء. ولهذا قال أهل العلم إن هذه الأقراص لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولم يبلع المريض منها شيئا، وإنما هو نوع من الدواء يصل إلى الأوعية الدموية دون أن تصل إلى جوف الإنسان. لكن لو أن أحدا من الناس أخذ قرص الدواء وبلعه بدون الماء فهذا لا شك أنه من المفطرات لأنه سيصل إلى الجوف، ولا فرق في أن يكون دواء أو طعاما أو حتى شيئا لا نفع فيه. متى ابتلع الإنسان شيئا إلى المعدة فإنه يفطر، سواء كان طعاما أو شرابا، سواء كان نافعا أو ضارا أو كان لا نفع فيه. فلو أن الإنسان تعمد أن يبتلع حفاة مثلا أو خرزة ابتلعها متعمدا فإنه يفطر لأنها وصلت إلى جوفه، بخلاف هذه الحبة فإنها لا تدخل إلى الجوف وإنما تمتص بواسطة العروق أو الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان. من المسائل المعاصرة في الصيام مسألة استعمال المنظار للمعدة أو للقولون أو ما أشبه ذلك، فعندنا مسألة قديمة وهي أن يتعمد الإنسان إدخال شيء إلى جوفه كحصى مثلا، مع أن الحصى لا نفع فيها لكن جمهور العلماء يقولون أن من أدخل شيئا إلى جوفه أفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، رواه البيهقي وحسنه النووي بن حجر. وذهب المالكية وبعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ما دخل إلى المعدة لا يفطر إلا ما كان طعاما أو شرابا، فما يدخل المعدة إذا لم يكن طعاما ولا شرابا فإنه لا يفطر به الإنسان. وعلى هذا إذا استعمل المريض المنظار ودخل إلى معدته فليس من المفطرات لأنه ليس طعاما ولا شرابا، إلا في أحوال أخرى، إلا في وضع شيء مع المنظار كدواء أو مادة دهنية أو مادة سائلة، إذا استعمل مع هذا المنظار دواء أو مادة دهنية أو مادة سائلة فإن هذا سيكون من المفطرات، أما مجرد دخول المنبر فهو على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من المفطرات، ولأنه لا يستقر في الجوف وإنما يبقى طرفه في الخارج. من المسائل المعاصرة استعمال قطرة الأذن. معلوم أن الأذن ليست من المناطب الصحيحة للجوف، وإن كان هناك قناة قد يشعر الإنسان من خلالها بشيء من الطعم، لكن الأذن ليست من المنفذ الطبيعي للجوف، ولهذا فالصحيح أن استعمال قطرة الأذن ليس من المفطرات، وإلا في حالة ذكرها أهل العلم أن تكون طبلة الأذن مخرقة، فإذا استعمل الدواء ووصل إلى الحلق أو إلى الجوف وابتلعه فإنه يفطر عند الجمهور، أما إذا لم يبلع شيئا فإنه لا يفطر. وأما قطرة العين فالأكثر من أهل العلم أن قطرة العين واستعمال الكحل ليس من المفطرات، لأن العين ليست من منافذ الجوف وليست منفذا للأكل والشرب، وهذا ما اختاره في عصرنا العلامتان ابن باز بن عثيمين رحمهما الله تعالى، أن قطرة العين ليست من المفطرات. ولو وجد المريض طعم القطرة في حلقه، بعض الناس يقول إذا وضعت قطرة العين أجد شيء من المرارة في حلقي، نقول مجرد وجود الطعم في الحلق ليس هذا من المفطرات، فليس هذا أكلا ولا شربا. استعمال إبر الدواء أو الحقن العلاجية، فقد يصاب الإنسان بحمى أو حرارة أو ما أشبه ذلك فيحتاج إلى أخذ الحقنة الجلدية أو العضلية التي تعطى تحت الجلد أو في العضل، فهذه بقول الأكثر من المعاصرين ليست من المفطرات، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وأما الحقن الوريدية المغذية التي تعطى عن طريق الوريد، وما يسمى بالمغذي الذي هو عبارة عن ماء وسكر يعطى للمريض مع الدواء يحقن له في الوريد، فهذه تغني المريض عن الطعام والشراب، ولذلك فهي مفطرة، وإذا احتاج المريض إلى أخذها يستعملها أو يأخذها ولا شيء عليه، يفطر ويقضي هذا اليوم ولا حرج عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من المسائل أيضا المعاصرة إبر التخدير أو ما يسمى بالبنج، فهذه الإبر أو الحقن أنواع، فهناك أولا تخدير عن طريق الغاز، يستنشق الإنسان غازا فيفقد الوعي، فهذا ليس من المفطرات قطعا. النوع الثاني أن يكون التخدير بواسطة الحقن الموضعية، أن يحتاج الإنسان إلى تخدير موضعي في قدمه في يده في ضرسه مثلا، فهذه أيضا ليست من المفطرات لأنه لم يدخل إلى الجوف شيء. وهناك أيضا تخدير بالإبر الصينية، وهذه لا تحتوي على أي مادة. أما التخدير الكلي أن يعطى الإنسان حقنة فيغيب عن الوعي، هذه الحقن تنقسم إلى نوعين، أن من أخذ هذه الحقنة فيه حالان. الحالة الأولى أن يفقد الوعي جميع النهار، أن يعطى هذه الحقنة المخدرة أو المنومة فيفقد الوعي جميع النهار، فمن نام جميع النهار ولم أو من فقد الوعي، من فقد الوعي جميع النهار ولم ينوي الصيام فهذا صومه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كما في حديث البخاري. فإذا الصائم يمسك عن الطعام والشراب والنساء في النهار، وهذا لم يكن له قصد في الإمساك لأنه غاب عن الوعي جميع النهار، فلا يصدق عليه هذا الحديث. أما الحالة الثانية فأن لا يستغرق فقدان الوعي كل النهار، وإنما ينام بعض النهار، فهذا الصواب فيه صحة صومه ولا دليل على بطلان صومه. من المسائل المعاصرة أيضا استعمال الغسيل الكلوي، غسيل الكلية، وغسيل الكلية يحتاج فيه المريض إلى إدخال سوائل إلى الجسم، فغسيل الكلى يزود صاحبه بالماء وبالأملاح وما أشبه ذلك وبالأدوية التي تنقي البدن، وربما يحتاج إلى تنقية الدم بدم نقي. فالراجح في الغسيل الكلوي أنه مفطر، أنه مفطر بكل أنواعه. من المسائل المعاصرة الحقنة الشردية، وهي ليست معاصرة تماما لأنها وجدت في عصر الأئمة الأربعة، أن توضع حقنة تغسل بها الأمعاء، توضع مادة لغسيل الأمعاء وتستفرغ ما في الأمعاء إلى الخارج. فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحقنة الشرجية من المفطرات، لأن الماء والدواء يصل إلى الجوف، يصل إلى الأمعاء. وذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية أيضا، أنها لا تفطر، لأن الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البطن وتسهل ما في البطن، فليست مغذية. وهذا أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها ليست من المفطرات. من المسائل أيضا الشبيهة الغسيل المهبلي والتحاميل، والصحيح أنها لا تفطر بذلك، أن المرأة إذا عملت غسيلا مهبليا في القبل أو استعملت التحاميل، والتحاميل قد يستعملها أيضا مرضى البواسير وما أشبه ذلك، فهذه أدوية لا تغذي وإنما هي تداوي وربما تستفرغ ولا ينتفع منها المريض، وليست هي طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب. من أيضا المسائل المعاصرة التبرع بالدم، فالتبرع بالدم من قال بأن الحجامة تفطر قال إن التبرع بالدم يفطر، وإلا فلا. والصحيح في مسألة الحجامة أنها مكروهة للصائم، كما سئل أنس رضي الله عنه والأثر في صحيح البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: نعم. يعني الحجامة للصائم عند الصحابة مكروه وليست من المفطرات. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ على الصحيح وفيه نظر من جهة المعنى، فإذا كان المحجوم يفطر بخروج الدم فما بال الحاجم الذي يحجم، فالحاجم لم يبتلع شيئا ولم يخرج منه شيء، يعني لم يدخل إلى جوفه شيء ولم يخرج من جوفه شيء، فكيف نحكم عليه بالفطر؟ يعني الحديث حتى من جهة المعنى فيه نظر والله تعالى أعلم، وربما كان هذا من باب الزجر، لكن ورد عند الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة وفي القبلة، والحديث صحيح. فبالنسبة للتبرع بالدم هي مضعفة للصائم، ولذا نقول فيه بالكراهة ولا نقول بأنه من المفطرات. وأما أخذ عينة للتحليل فمرضى السكري عافانا الله وإياكم أو غيرهم من المرضى قد يحتاجون إلى أن يؤخذ منهم شيء من الدم لأجل التحليل، فهذا الدم قليل ولا يفطر، وهو مثل من حصل له إرعاف أو خروج دم من أضراسه، فهذا الدم ليس من، فخروج الدم في هذه الحالة ليس من المفطرات. من أيضا الأشياء التي يكثر السؤال عنها استعمال المراهم العلاجية، وكذلك استعمال اللصقات العلاجية، فهذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. هذا ما تيسر بيانه وتوضيحه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا علما يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد.